قصة صورة. قصة صورة ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياكم الله وبياكم مستمعينا في لقاء جديد مع كتاب الله تبارك وتعالى، والحديث عن سورة الطور. سورة الطور هي السورة 52 في ترتيب المصحف، والسورة 76 في ترتيب النزول. هذه السورة نزلت بعد سورة نوح وقبل سورة المؤمنون، وسميت سورة الطور بهذا الاسم لأنه ورد في مطلعها قسم من الله تبارك وتعالى بالطور في قوله جل وعلا: والطور، ثم قال: وكتاب مسطور، إلى آخر الآيات. هذه السورة سورة مكية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كثيرا في صلاته، فقد جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. تقول رضي الله عنها: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. وجاء أيضا عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة عدد آياتها 49 آية، وكلماتها 312 كلمة، وأما حروفها فهي 1500 حرف. سورة الطور تغرس عقيدة التوحيد في نفوس أهل الإيمان، وأيضا تذكرهم باليوم الآخر، وأيضا فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يوحى إليه من الله جل وعلا. وهذه المحاور التي ذكرناها هي محاور السور المكية، فنجد أن هذه السورة سورة الطور بعد أن أقسم الله تبارك وتعالى بخمسة أشياء من عظيم خلقه تبارك وتعالى، جاء بيان البعث والجزاء، ثم جاء بيان تقسيم الناس إلى قسمين: كفار مكذبين بالله تبارك وتعالى ورسوله واليوم الآخر، ومتقين أبرار مؤمنين بالله جل وعلا ورسوله واليوم الآخر. وبينت أيضا عذاب أهل النار، وأيضا نعيم أهل الإيمان، وكل هذا بيان الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور. ثم جاءت الآيات التي فيها الحديث عن خاتم الأنبياء والمرسلين، وفيها الأمر من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن يذكر وينذر الكافرين وألا يعبأ بما يقوله المكذبون الضالون، وفي هذا أيضا إبطال مزاعم هؤلاء الكفار التي يفترونها على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجد الآيات التي تبين جانب التوحيد وتعظم هذا الجانب، ونجد في هذه السورة آيات عظيمات فيها مناظرة عقلية مع الكافرين، لا يملك معها كل ذي لب سليم إلا أن يقول: آمنت بالله تبارك وتعالى ربا. نعم، آيات فيها استفهام، وهي 15 آية فيها استفهام عظيم يرج القلب رجا، ويهز المشاعر هزا، وينسف الباطل نسفا. وهذه الاستفهامات تخرس كل لسان مكابر وكل إنسان مجادل معاند. هذه الآيات 15 تبدأ من قوله تبارك وتعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم قال: أم يقولون شاعر، أي هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم شاعر، ننتظر به حوادث الدهر ومصائبه، فقل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه: انتظروا ما يصيبني من الهلاك، فإني أيضا من المنتظرين ما يصيبكم من عذاب الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. يعني هل عقولهم هي التي أمرتهم بهذا التكذيب وهذا البهتان، أم هم قوم تجاوزوا حدود الله تبارك وتعالى؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله، أي افتراه النبي صلى الله عليه وسلم واختلقه من عنده، أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. سبحان الله، هذه الآية هي من آيات التحدي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم قال تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي هؤلاء المشركون، هؤلاء المشركون هل خلقوا من غير خالق أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أي أم عندهم مفاتيح رحمة الله تبارك وتعالى وخزائن الله تبارك وتعالى، أم هم المتسلطون بتدبير الأمور. كل هذه الآيات فيها استفهام وسؤال لهؤلاء، وفيها رد على كل من يكذب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. آيات عظيمات فيها رد على كل فرية افتراها المشركون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، هذه سورة الطور وما جاء فيها من بيان عظيم. فنجد هذه السورة بدأت بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها وعما يلقاه الكافرون في ذلك الموقف الرهيب، وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة، لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع، وبينت أيضا حال المتقين في جنات النعيم وأنهم على سرر متقابلين، وقد جمع الله تبارك وتعالى لهم أنواع السعادة، وفيها أيضا اجتماع الشمل بين الآباء والأبناء والتنعم والتلذذ بأنواع المآكل والمشارب من فواكه وثمار ولحوم متنوعة مما يشتهى ويستطاب إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل هذا جاء بيانه في هذه السورة العظيمة سورة الطور، وذلك من قوله تبارك وتعالى: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، أي كلوا واشربوا هنيئا بلا أذى ولا نكد ولا كدر بما كنتم تعملون من الصالحات في الحياة الدنيا. ثم قال سبحانه: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، يخبر جل وعلا عن تكريمه لعباده أهل الإيمان وفضله وكرمه عليهم وإحسانه تبارك وتعالى إليهم وإلى ذرياتهم من الأولاد والبنات والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين، أي والذين آمنوا ألحقنا بهم أولادهم الذين اتبعوهم على الإيمان فجعلناهم معهم في درجاتهم في الجنان وإن لم يعملوا بعمل الآباء. سبحان الله، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه وإحسانه. ثم قال سبحانه وتعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما نقصنا الآباء من أجور أعمالهم الصالحة شيئا حتى جعلنا ذريتهم معهم في الجنة. وهذا فضل الله جل وعلا على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله تبارك وتعالى على الآباء ببركة الأبناء هو دعاء الأبناء لآبائهم وأمهاتهم إذا وفدوا على الله وأقبلوا على الله وتوفاهم الله تبارك وتعالى. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: ربي أنى لي هذه، فيقول: باستغفار ولدك لك. الله أكبر، هذا هو فضل بركة الأبناء على آبائهم. وتستمر الآيات في بيان نعيم أهل الإيمان من قوله تبارك وتعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، إلى قوله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ثم جاءت الآيات التي فيها التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة التذكير إنذارا للكافرين وتبشيرا للمؤمنين ونفي ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون وإقامة الدليل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه وإثبات وجود الخالق جل وعلا وتوحيده بالأنفس والآفاق. فجاء بيان ذلك من قوله تبارك وتعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون إلى قوله جل وعلا أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وقد بينا قبل قليل معاني هذه الآيات وما جاء فيها من استفهامات. ثم جاء بيان التأكيد على أن عذاب المكذبين حق وواقع بهم، وأيضا جاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للصبر على مساوئهم ومكائدهم والإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى وذكره جل وعلا في جميع الأوقات. جاء ذلك من قوله جل وعلا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم إلى قوله تبارك وتعالى ومن الليل فسبحوا وإدبار النجوم. هذه هي سورة الطور التي كان من أعظم مقاصدها إثبات البعث في اليوم الآخر ووقوع الحساب والجزاء فيه. وجاء في المختصر عن مقصود هذه السورة أن من مقاصدها الحجج والبراهين لرد شبهات المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر ذكره في هذه السورة المباركة سورة الطور. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام ولازلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سورة النجم. سورة النجم هي السورة 53 في ترتيب المصحف والثالثة 23 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الإخلاص وقبل سورة عبس. عدد آيات هذه السورة 62 آية، وهي 360 كلمة و1405 أحرف. سميت سورة النجم بهذا الاسم، يعني سورة النجم، لأنها بدأت بهذا اللفظ، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في مطلعها والنجم إذا هوى. هذه السورة سورة مكية جاء فيها حديث كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال هي أول سورة أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها فقرأها في الحرم والمشركون يسمعون. جاء هذا الأثر في الدر المنثور وتفسير ابن عطية. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة والنجم، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته يأخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أمية ابن خلف. وأيضا من الآثار حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، أي سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والأحاديث في ذلك كثيرة. سورة النجم سورة عظيمة من سور القرآن، مقصدها العظيم بيان صدق الوحي الذي جاء بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك. وجاء في المختصر في التفسير من مقاصد سورة النجم إثبات صدق الوحي وأنه من عند الله تبارك وتعالى وتقدس. هذه السورة التي مقصودها كما ذكرنا إثبات صدق الوحي وأنه من عند الله تبارك وتعالى لها مناسبات مع السورة التي قبلها والتي هي سورة الطور. نجد أن سورة الطور وسورة النجم افتتحت السورتان بالقسم بإثبات أصل من أصول الإيمان. سورة الطور بعد القسم إثبات البعث والجزاء وأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى ورد مطاعن المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم. سورة النجم بعد القسم إثبات الوحي وأيضا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي، فنرى الآيات التي تزكي فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه وبصره وعقله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا من المناسبات بين السورتين نجد أن سورة الطور ختمت بالحديث عن النجم، فقال سبحانه في آخرها ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. سورة النجم بدأت بالقسم بالنجم والنجم إذا هوى. من المناسبات أيضا ذكر في سورة الطور تقول القرآن وافتراؤه، وهنا ذكر ذلك أيضا في مفتتح سورة النجم. أيضا من المناسبات أن السورتين فيهما حديث عن موقف أهل الشرك والرد على بعض شبهاتهم، وبخاصة في تصورهم فاسد حول الملائكة وجعلهم الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد أفاضت سورة النجم في تسفيه هذا الادعاء وبيان بطلان هذا الادعاء، وذلك من قوله تبارك وتعالى ألكم الذكر وله الأنثى إلى آخر الآيات. ومن المناسبات أيضا أنه في سورة الطور جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يلحقه من أذى المشركين، فقال سبحانه واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم إلى آخر الآية. في سورة النجم جاء الأمر من الله جل وعلا بالإعراض عن المشركين، فقال سبحانه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والمناسبات بين سورة الطور وسورة النجم كثيرة عديدة ذكرها أهل التفسير. وأيضا هناك مناسبات بين أول السورة وآخرها، منها أن سورة النجم بدأت بقوله جل وعلا والنجم إذا هوى، ختمت سورة النجم بقوله تبارك وتعالى وأنه هو رب الشعرى، والشعرى نجم من نجوم السماء. أيضا افتتحت سورة النجم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا ما ضل صاحبكم وما غوى، ختمت أيضا بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه هذا نذير من النذر الأولى، أي أنه صلى الله عليه وسلم نذير من النذر الأولى. أيضا من أوجه التناسب بين أول السورة وآخرها قوله جل وعلا أفمن هذا الحديث تعجبون في ختام السورة، نجد أنه يناسب قوله جل وعلا في البدء وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا من المناسبات ذكر في أوائل هذه السورة حديث المعراج أفتمارونه على ما يرى، إلى قوله جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فنجد تتناسب مع قوله تبارك وتعالى في آخر السورة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. والمناسبات أيضا بين أول السورة وآخرها كثيرة عديدة. سورة النجم امتازت عن غيرها من السور بأنها اختصت بذكر رحلة المعراج، لم تذكر رحلة المعراج في سورة أخرى سوى هذه السورة. أيضا مما اختصت به هذه السورة أنها اشتملت على آيتين تدل على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي عظيم من الله تبارك وتعالى. فنجد أن السورة بدأت بالحديث عن موضوع المعراج الذي كان معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرحلة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عجائب وغرائب في ملكوت الله تبارك وتعالى الواسع. وأيضا جاء في هذه السورة تذكير الناس بما يجب عليهم من الإيمان والتصديق وعدم المجادلة في مواضيع الغيب والوحي. وأيضا نجد أن هذه السورة تناولت الحديث عن الأوثان والأصنام وبيّنت بطلان تلك الآلهة المزعومة، وتطرقت إلى الجزاء العادل يوم الدين حيث ينال المحسنون جزاء إحسانهم والمسيئون جزاء إساءتهم. وذكرت أيضا السورة آثار قدرة الله تبارك وتعالى في الإحياء والإماتة والإغناء والإفقار وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وهكذا نجد أن هذه السورة سورة النجم فيها من العظات والآيات والعبر الشيء العظيم. وإذا تأملنا في هذه السورة نجد أنها شملت في مجملها ما يلي: أولا أن الله تبارك وتعالى أقسم بالنجم إذا هوى على إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الوحي إليه ووصف تلقيه له تبارك وتعالى، وذلك من قوله جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، إلى قوله تبارك وتعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات التي افتتحها الله جل وعلا بهذا القسم العظيم، القسم بالنجم إذا سقط، على أنه صلى الله عليه وسلم ما حاد عن أمر الله تبارك وتعالى وما حاد عن الحق وما كان غاويا متبعا لهواه، وما يصدر كلامه صلى الله عليه وسلم عن هوى في نفسه، فما نطقه في الدين إلا وحي يوحيه الله تبارك وتعالى إليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم جاءت الآيات التي فيها بيان جانب من صفات جبريل عليه السلام، فقال تبارك وتعالى: علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. بيّن الله تبارك وتعالى أن هذا الملك العظيم جبرائيل عليه السلام هذه صفته: الشديد القوى، ذو الجسم القوي السالم من النقص، الجميل ظاهرا وباطنا. ارتفع عليه السلام في السماء على صورته الحقيقية وهو في ناحية السماء العليا، ثم اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى إليه ليوحي إليه ما شاء الله تبارك وتعالى، فكان بين جبريل عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم قدر قوسين أو أقرب، فقاب قوسين أو أدنى. فأوحى جبريل عليه السلام إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إليه تبارك وتعالى، وما كذب قلبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ما رآه ببصره صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المعاني الإجمالية لهذه الآيات في مطلع هذه السورة العظيمة سورة النجم. ثم جاءت الآيات التي فيها إقامة الأدلة على توحيد الله تبارك وتعالى ومنع الشرك به سبحانه وتوبيخ وتقريع المشركين الذين اتخذوا أصناما لا تنفع ولا تضر، وذمهم ربنا تبارك وتعالى على تسمية الملائكة تسمية الأنثى، وأن الله جل وعلا سيجازيهم على كذبهم وافترائهم وزعمهم وفساد معتقدهم، فهو المالك جل وعلا للسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، العادل بجزائه، العالم بخلقه، من اتقى ومن عصى. هذه من قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ثم جاءت الآيات التي فيها الذم والتوبيخ لمن تولى عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأيضا جاء التذكير بما في صحف إبراهيم وموسى من تقرير أن الإنسان يتحمل ذنب نفسه وليس له إلا ما عمله، وأيضا التأكيد على قدرة الله تبارك وتعالى بخلقه الإنسان الذي يتصف بالضحك والبكاء والموت والحياة، وأن منه الذكر والأنثى، وأن منه الغني والفقير، وأن الله تبارك وتعالى هو ربهم وخالقهم وموجدهم تبارك وتعالى وتقدس. ثم جاء بيان أيضا إهلاك الأقوام الذين كذبوا رسلهم وكذبوا دعوة الأنبياء والرسل مثل قوم عاد وقوم صالح وقوم نوح وقوم لوط، فبين الله جل وعلا أنواع العذاب الذي أصابهم. جاء ذلك من قوله تبارك وتعالى: أفرأيت الذي تولى، إلى قوله جل وعلا: فغشاها ما غشا. ثم جاء التحذير من اقتراب القيامة وأهوالها، وأيضا التوبيخ لمن جحد نعم الله تبارك وتعالى وأنكر القرآن وكذب بالقرآن وفرط بما جاء فيه من أوامر ونواهي. جاء ذلك من قوله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، إلى قوله جل وعلا: فاسجدوا لله واعبدوا. وهكذا نجد أن سورة النجم تحدثت في مجملها عن وحي الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم له بتمكن ودقة، وأن هذا الموحى به دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودل على وجود الله تبارك وتعالى، فحري بالعبد أن يعبد الله جل وعلا ويوحده ولا يشرك به، وأيضا ذم من عصى الله جل وعلا ولم يؤمن بوحيه، وتذكيرهم أيضا بما حل بمن كذب برسل الله تبارك وتعالى وما جاءوا به. هذا هو مقصود هذه السورة، وهكذا تبين أن هذه السورة ذكرت هذه المقاصد العظيمة. هذا ما تيسر ذكره في سورة النجم. فاصل، نرجع لكم مستمعينا الكرام.
قصة سورة. قصة سورة. قصة سورة. ويا المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ولا زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سورة القمر. سورة القمر هي السورة 54 في ترتيب المصحف، والسابعة 37 في ترتيب النزول. نزلت بعد سورة الطارق وقبل سورة صاد، سميت بسورة القمر، وهذا اسمها التوقيفي لأنه جاء في مطلعها ذكر القمر وانشقاقه، وهي الآية التي جعلها الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أسمائها سورة اقتربت الساعة لأنها افتتحت بهذين اللفظين. وهذه السورة من أعظم مقاصدها الوعيد لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. وقد جاء عن البقاعي في مقصودها أنه قال: بيان أمر الساعة من تحققها وشدة قربها وتصنيف أهلها إلى فائز وإلى خائب. وجاء أيضا في المختصر في التفسير: من مقاصد السورة التذكير بنعمة تيسير القرآن وما فيه من الآيات والنذر. هذه السورة سورة القمر جاء في أسباب نزولها أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه لما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فرقتين فنزلت اقتربت الساعة، إلى قوله تبارك وتعالى: سحر مستمر. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم، فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار، يعني المسافرون، فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فسألوهم فقالوا: نعم قد رأينا. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى آخر الآيات. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين حتى نظروا إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وجاء عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وجاء عنه أيضا أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. والأحاديث في ذلك كثيرة، جاءت في الصحيح وجاءت في أيضا السنن والمسانيد. هذه هي أسباب نزول هذه السورة العظيمة سورة القمر. وهكذا بيّنت هذه السورة مكابرة المشركين وعدم تصديقهم بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاء الإعراض منهم وعدم الاكتراث منهم على هذه المعجزات وهذه الآيات البينات التي أيد الله تبارك وتعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة سورة القمر سورة عظيمة فيها من المعاني العظيمة الكثير. نجد أنها بدأت بمعجزة انشقاق القمر، وذلك كما ذكرنا حين طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم معجزة واضحة يرونها تدل على صدقه، فأيده الله تبارك وتعالى من شقاق القمر ليشهدوا له بالرسالة، ولكن بعد وقوع الآية عاندوا وكابروا. ثم نجد أن السورة انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وما فيها من الأهوال العظيمة بأسلوب يهز المشاعر ويحرك النفوس من هول ذلك اليوم العصيب. ثم ذكرت السورة مصارع المكذبين من السابقين وما نالهم من أصناف العذاب وألوان العقاب، ثم وجهت الخطاب إلى كفار قريش وحذرتهم أنهم سيصيبهم ما أصاب من قبلهم من الذين كذبوا الأنبياء والرسل. سورة القمر نجد أنها تتناسب مع سورة النجم والتي هي قبلها، أن سورة النجم افتتحت بذكر النجم وسورة القمر افتتحت بذكر القمر، وهما مما يظهر ليلا من الكواكب التي تظهر ليلا. وأيضا من أوجه التناسب بينهما أن سورة النجم ختمت بالحديث عن قرب يوم القيامة، وذلك في قوله جل وعلا: أزفت الآزفة. سورة القمر بيّنت أن الساعة اقتربت، اقتربت الساعة وانشق القمر. في سورة النجم حديث عن رحلة المعراج والتي هي آية عظيمة من آيات نبينا صلى الله عليه وسلم ومعجزة عظيمة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. سورة القمر أيضا تحدثت عن معجزة عظيمة ألا وهي انشقاق القمر، وهي آية عظيمة باهرة من آيات نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من أوجه التناسب بين السورتين أن سورة النجم أخبر الله تبارك وتعالى فيها أن الكفار أعرضوا عن القرآن، فقال سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ فأخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن يسره الله تبارك وتعالى للذكر، وهذا ذكره في سورة القمر، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي أن القرآن يسر للتذكر والاتعاظ، وأمر الله جل وعلا بالاتعاظ به. هذا ما جاء في التناسب بين السورتين. وأما التناسب بين أول السورة وآخرها، نجد أن سورة القمر بدأت باقتراب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، وختمت به في قوله جل وعلا: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة القمر سورة عظيمة، تميزت عن غيرها من السور أنها اختصت بذكر حادثة انشقاق القمر، وأيضا لم يذكر فيها لفظ الجلالة الله، وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في عيد الأضحى والفطر، وأيضا نجد أن قوله تبارك وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تكرر 5 مرات، وأيضا قال في أول السورة ولقد تركناها آية فهل من مدكر، وقال أيضا في آخرها ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وأيضا نجد أن قوله تبارك وتعالى فكيف كان عذابي ونذر تكرر 4 مرات في هذه السورة العظيمة المباركة سورة القمر. وأيضا نجد أن سورة القمر إذا تأملناها بدأت في إنذار المكذبين بالآية التي طلبوها، وهي انشقاق القمر لكي يؤمنوا بالبعث والحساب، ولكنهم قالوا إنها سحر، فجاء التوجيه الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم، وأن موعدهم يوم القيامة، وأنهم موقوفون بين يدي الله جل وعلا، فقال سبحانه: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم نجد أن الآيات فيها بيان قصص الأمم السابقة التي كذبت رسولها، فنجد قصة قوم نوح الذين أغرقهم الله تبارك وتعالى بالطوفان، فقال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، إلى قوله تبارك وتعالى: فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم قوم عاد الذين كذبوا نبيهم هود عليه السلام، فقال سبحانه: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثم ذكر قوم ثمود الذين كذبوا نبيهم صالح الذي أرسل إليهم، ثم ذكر قصة قوم لوط الذين أرسل عليهم العذاب الأليم، وقصة آل فرعون الذين أهلكهم بالغرق. وفي هذه القصص من الدلالات ما يلي: أن الله جل وعلا قادر على إهلاك من يشاء ممن يكذب الأنبياء والرسل، وأيضا أن الله جل وعلا بعد كل قصة يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هذا فيه تأكيد الدعوة إلى الإيمان بالقرآن وبالمعجزة التي أيد بها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ونجد أيضا في هذه الآيات الوعيد للمشركين المكذبين رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيها التأكيد على أن حال النبي صلى الله عليه وسلم كحال الرسل المتقدمين مع أقوامهم، فإذا كذبوه أصابهم ما أصاب من قبلهم. ثم جاءت الآيات التي فيها توبيخ المشركين المكذبين بآيات الله جل وعلا، وأن مصيرهم ومآلهم وما سيكون من أمرهم سيكون مثل الذين من قبلهم إن استمروا على كفرهم وضلالهم، وإنهم آمنوا واتقوا فلهم جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذلك من قوله تبارك وتعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. هذه الآيات جاء فيها بيان عظيم من الله تبارك وتعالى أن الجمع سيهزم، يعني كفار قريش سيأتيهم اليوم الذي سيهزمون فيه. لذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين نزول قوله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر بينها وبين بدر 7 سنين، فهزم الله تبارك وتعالى كفار قريش وأصابهم ما أصاب من قبلهم لما استمروا على كفرهم وطغيانهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر بيانه وذكره من عظات وعبر هذه السورة العظيمة، سورة القمر. وهكذا وجدنا أن سورة القمر وما تضمنته من آيات تحدثت عن الإيمان بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء به من الآيات والمعجزات، وأيضا قرب قيام الساعة والوعيد لمن كذب بذلك. وهذا كان مقصود هذه السورة العظيمة، سورة القمر. وإلى لقاء آخر مع كتاب الله تبارك وتعالى.
قصة سورة.